بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب التدريب. يقول المصنف رحمه الله تعالى النووي في أصل كتابه تقريب النووي: وإذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به، وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده، والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا. طيب، احنا تكلمنا في الدرس الماضي حول الصحة لا تفيد العلم، وبعض أهل الكلام فرق وقال بأن معنى الصحيح أي إفادة الظن، وعلى هذا القول تبطل كثير من الأحكام الشرعية. فنقول إذا صح الحديث صح الإسناد إلى قائله، فإنه بهذه الصحة قد أفاد العلم، والعلم واجب، أي واجب التنفيذ، واجب التطبيق، واجب الامتثال. أما أن نتوقف عن العمل لأنه من الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، فهذا تعطيل للأحكام الشرعية. ولذلك هذه المسألة إنما أثارها بعض أهل الكلام، أما جمهور المتقدمين من المحدثين والفقهاء فلم يكونوا بهذا الكلام. ثم انتقل بعد ذلك إلى قضية أصح الأسانيد. ما الفائدة من هذا الباب؟ معرفة أصح الأسانيد: أولا أن تعرف الثقات في كل طبقة، ثانيا أن تحفظ إسنادا متصلا توافرت فيه شروط الصحة. المسألة دي يا أخواني مسألة مهمة جدا. الإمام العراقي كان يعلم ولده طلب الحديث. ولده هو أبو زرعة العراقي الكبير، اسمه أبو الفضل العراقي شيخ الحافظ ابن حجر. التلميذ أبو زرعة العراقي. أبو الفضل لما كان ابنه صغير بيتعلم علم الحديث، عايز يحفظه أحاديث الأحكام مسندة، فأراد أن يتقير أصح الأسانيد في باب الأحكام ثم تجمع لولده فيحفظ هذه الأسانيد، فإن جمعها وحفظها فقد جمع أصح الأسانيد بمعظم أحاديث الأحكام الصحيحة. فعمل إيه؟ عمد إلى الكتب الستة والموطأ ومسند أحمد ونظر في أصح الأسانيد فيها، في هذه المصنفات كلها، ثم بعد أن نظر فيها ضم كل إسناد متشابه إلى أخيه. يعني مثلا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ورد عند أحمد في مثلا 100 موضع، البخاري 200، مسلم 300، جمع كل هذه الأحاديث بهذا الإسناد الواحد ثم استخرج منها أحاديث الأحكام المتعلقة بالحلال والحرام والتشريعات، وصار على هذا في معظم كتب السنة واختار أصح الأسانيد، ثم ساق الأحاديث مرتبة ومبوبة بترتيب موضوعي: الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، وساق الأحاديث بإسنادها، ولكن قدم الإسناد في أول الكتاب عن أبي هريرة، وإسناد أبي هريرة معروف من طريق فلان عن فلان عن فلان. فأنت قد تحفظ مثلا 20 حديث من حديث أبي هريرة بهذا الإسناد. إذا أنت من خلال هذا الجمع تستطيع أن تجمع ما يزيد على 1000 حديث مسندا بإسناد، إذا أنت كده حافظ بالأسانيد، مسألة سهلة جدا. فأراد أن يقرب الأسانيد إلى ابنه، وسمى الكتاب تقريب الأسانيد، سماه تقريب، وهو مطبوع، مطبوع متداول، تقريب الأسانيد، جمع فيه حديث الأحكام مسندا ومرتبا ومبوبا. فمن خلال ذلك تجمع حديث الأحكام بإسناده، بخلاف بلوغ المرام، بخلاف المنطقة، بخلاف عمدة الأحكام لا تعلق لها باتفاق الأسانيد. هذا الكتاب الوحيد الذي جمعه العراقي أو جمع على هذا المنوال، جمع حديث الأحكام بإسناد محفوظ لمن أراد أن يحفظ إسنادا بمتن في حديث الأحكام. يبقى ممكن يكون منهج لطلاب الصغار، لو مثلا واحد من أصحاب الهمة في الحفظ أراد أن يحفظ أسانيد دول، خدوا كتاب دوت. ليه؟ من خلاله يحفظ ما يزيد على 1000 حديث مسند بسهولة، سهل جدا. غالبا نعم. لا مثلا أبو هريرة، أبو هريرة ورد الحديث عن من حوالي 5 أسانيد تساق يسوقها في المقدمة، واخد بالك؟ نعم. وغالبا معظم الأسئلة التي اختارها أسئلة صحيحة مستقيمة من أعلى درجات الصحة، معظمة الصحيحين. نعم. إذا معرفة وصح الأسانيد يترتب عليها فوائد، أن تعرف الأثبات في الشيخ الحفاظ لحديث الشيخ. إزاي؟ لما أقول إن هذا الإسناد من أصح الأسانيد، إيه هو الإسناد؟ إسناد كما قلنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يعني معنى ذلك إن الأعرج من الحفاظ لحديث أبي هريرة أو لا؟ من الحفاظ. معنى ذلك أن أبا الزناد من الأثبات في الأعرج أم لا؟ نعم من الأثبات. إذا من خلال ذلك وقفت على الأثبات في أصحاب الشيخ، ودي قضية مهمة جدا في باب الشذوذ والعلة. نحن عندما نرجح طريقا على طريق إنما يكون المأول في ذلك على تلاميذ الشيخ. اختلف الحفاظ مع من دونهم، قدمنا الحفاظ على من دونهم. لذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى عقد فصلا جامعا جميلا رائعا في كتاب شرح علل الحديث للترمذي رحمه الله تعالى، تكلم فيه باستفاضة على الأثبات في الشيخ، وقسم كل شيخ مشهور، قسم تلاميذه إلى طبقات، طبقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، أصحاب مالك طبقات، أصحاب نافع طبقات، أصحاب سالم طبقات، وهكذا. فإذا تعارض أصحاب الطبقة الأولى مع طبقة الرابعة في رواية قدمنا الأولى على الرابعة، ليه؟ لأنهم أحفظ لحديثه من غيرهم. مثلا إنما يقولون من أثبت الناس في مالك؟ اختلفوا، قال فريق الشافعي لأنه أجل من روى عن مالك، أجل في الحفظ والإتقان والفقه والجلالة، شافعي ده إمام، ولكن نزع في ذلك. ليه؟ لأن الشافعية ليس مكثرا عن مالك، فقالوا بل يقدم عليه القعنبي أو ابن وهب أو يحيى بن يحيى. ليه؟ الثروة النقل عن مشاهير، أبو حنيفة يدخل أو لا يدخل؟ لا، بس روى عنه. وردت روايتان روى فيهما أبو حنيفة عن مالك، لكن الإسناد ضعيف. ذكرهما الدارقطني والخطيب. أبو حنيفة روى عن مالك حديثين في باب المذاكرة، لكن البعض أحيانا يطعن ويقول لا، لأن الإسناد في هذا في هذين الحديثين ضعيف، لكن نقلت الرواية من حديث أبي حنيفة عن مالك، الشافعي روى عن مالك، أحمد روى عن الشافعي عن مالك، هو قليل أيضا، لأن أحمد أيضا على بإسناده، كما أن البخاري ترك أحمد وعلى بإسناده، أيضا الإمام أحمد ترك الشافعي وعلى بإسناده. يعني أحمد لما تيجي تتبع مثلا حديث عن الشافعي في المسند قليل جدا، قليل. طب ليه؟ طلب العلو. أيضا أراد العلو لأن أحمد يعتبر يعني قريب من الشافعي، ومشايخ الشافعي كانوا حاضرين في زمان أحمد، طب لماذا أحدث عن الشافعي وشيخه موجود؟ فعلى أحمد عن الشافعي فأكثر عن غير الشافعي، نفس القضية، حدث الإمام البخاري عن غير أحمد، هل كره الحديث عن أحمد؟ أبدا، ولكن طلب العلو في حديث أحمد. لا، تقريب الأسانيد مطبوع مستقل، غير كتاب صح التسريب، غير مختلف تماما. التقريب مطبوع مستقل. نعم قليل ونادر، والله ما أذكر هل له رواية عنه أو لا، لكن غالبا، لكن أما الإكثار فلا، لم يقطع عنهم الكريم. توجيه العلو أيضا. قال والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا. وقيل أصحاه الزهري عن سالم عن أبيه، وقيل ابن سيرين عن عبيدة عن علي عبيد الهوى السلماني، وقيل الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وقيل الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، وقيل مالك عن ابن عمر. وقيل مالك عن نافع عن ابن عمر. فعلى هذا قيل الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، طبعا ده مثال على أصح الأسانيد. طيب، لا يحكم على إسناد الصحة مطلقا، الإطلاق صعب وقد يستحيل. ليه؟ لأننا إذا نظرنا في حديث الصحابي ومن نقل عنه الحديث، نرى أن كل صحابي حدث في بلد بحديث، وتميز بعض الطلاب بحديثه، جابر بن عبد الله كان في مكة ثم المدينة، ابن عمر في المدينة، ابن عباس في مكة، ابن مسعود في الكوفة، ابن عمرو في مصر، فسافر الصحابة، فكل صحابي حدث طلابه بحديث. طيب، إذا كل صحابي له تلاميذ في بلده، صعب أن نقول أن هذا التلميذ هو أفضل التلاميذ على الإطلاق، هذا قد لا يكون، قد يستحيل. فلذلك حصوا هذا الاصطلاح وقالوا لعلنا نقصد أصح الأسانيد إلى الصحابي، أو أصح الأسانيد في هذه البلدة، أو أصح الأسانيد في باب الفقه أو في باب الحفظ، أن رواتها جمعوا بين الفقه والحديث. لما تكلموا على إسناد ابن مسعود قالوا إسناده جمع فيه الفقهاء إبراهيم والأسود وعلقمة وحماد، فقهاء كبار، فالبعض قدمهم على غيرهم من باب الحفظ ثم جمع الفقه مع الحفظ، لكن أن نحكم على الإسناد أنه أصحها مطلقا هذا أمر متعذر، إلا ما استثني في حالة. يعني البعض قالوا إن علماء الأمة على درجات، والصحابة درجات والتابعون درجات، فنظر إلى أفضل التابعين وأفضل أتباع التابعين. وعلى هذا قالوا هذا الإسناد يعد من أعلى الأسانيد. فقال الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ليه؟ جمع إمامين من أئمة الفقه وتابعي من كبار التابعين أعلى التابعين إسنادا، وصحابي اتفق على جلالته فقالوا هذا الإسناد يسلم له جلاله من أعظم الأسانيد. لكن هذا لا يضر، الخلاف قريب، المهم أن هذا الإسناد يعد من أعظمها. ينفعني هذا الخلاف في حالة التعارض، إذا وقع تعارض بين إسنادين. مثلا لو أن حديثا من حديث أهل مصر، ومعروف أن أصح أسانيد المصريين هو يزيد بن أبي حبيب عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، ده أصح أسانيد أهل مصر. هذا الإسناد مشهور ويسمى إسناد الجادة، يسمى إسناد الجادة. خلي بالك في موضوع الجادة دوت، هذا باب في الشذوذ. الليث بن سعد روى عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، ممكن أي واحد يحمل الإسناد دوت لأنه مشهور. فإذا قلت الليث عن يزيد عن أبي الخير عن ابن مسعود، هذا يسمى خلاف الجدة. خلاف الجدة إذا تعارض الإسناد، تعارض الجدة مع غير الجدة، يعني روى عن الليث جماعة وذكر الحديث عن عقبة، وروى جماعة آخرون عن الليث وذكروا ابن مسعود، عندما نرجح أي وجهين يرجح؟ يرجح غير الجدة. ليه؟ لأن الجدة يحفظها الجميع، فإذا أتى الإسناد بهذا النص الجديد هذا يدل على حفظ جديد، على إتقان، لأن الضعيف إذا أشكل عليه الأمر حدث بالمعروف، وده إسناد معروف ومشهور. لكن إذا ورد الإسناد على غير هذا المنوال بحذف بزيادة بتغير، عند ذلك يقدم العلماء غير الجادة على طريق الجادة، وده منهج معروف في باب الشذوذ والعلة. ثم نعم أي نعم. كذلك لما أتى على أصح أسانيد المكيين أو الشاميين، دي مسألة هامة جدا. فمثلا ابن عيينة حدث بأعظم إسناد للمكيين، سكان عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، هذا الإسناد من أعلى أسانيد المكيين. وجابر بن عبد الله مات في مكة فترة من الزمن وإسناد عالم. وعندما أقول سفيان عن عمرو من غير أن يسمي يعرف أن سفيان هو ابن عيينة وعمرو هو عمرو ابن دينار. لكن إذا قال شعبة عن عمرو، إذا قال شعبة حدثني عمرو، فهو عمرو بن مرة، عمرو بن مرة وليس ابن دينار. طيب في موضوع الشافعي عن مالك، الشافعي عن مالك، إذا اختلف الرواة عن مالك في حديث، قال الشافعي قولا وقال الرواة عن مالك قولا آخر، هل نستطيع الترجيح على كلام الشافعي أو لا نستطيع؟ الشافعي كما أقول ليس مكثرا عن مالك، هو جليل القدر ثابت الرواية، لكنه ليس من المشاهير في الحديث عنه. حدث عنه بجملة قليلة لا تعد عشرة أحاديث في مصنفاته. فحديثه عن الشافعي، حديث الشافعي عن مالك قليل ليس كثيرا، وحديث أحمد عن الشافعي نادر، أنظروا كثيرا أحمد قلما تراه يحدث عن الشافعي في موضع. هذا يقول تقدم عن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي، وفيه من روايته عن نافع عن ابن عمر العدد الكثير، ولم يتصل لنا منه إلا ما تقدم. قال شيخ الإسلام في آمالي: لعله لم يحدث به أو حدث به وانقطع، يعني لم يرد لنا تحديث أحمد عن الشافعي كتابه المسند. قال: أول من صنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري، ده كلام إيه؟ النووي، ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم أصح والصواب الأول. طيب، الكلام على البخاري سيطول، لكن في مسألة خطيرة جدا أعرضها عليكم للمناقشة والبحث. نحن نسمع كثيرا أن الإمام البخاري وضع شروطا في كتابه الصحيح، من الشروط السماع، أن يسمع كل تلميذ من شيخه، وعند مسلم المعاصرة مع إمكان اللقي، هو ده الشرط المنازع فيه عندهما. البخاري قالوا اشترط السماع. لو كان النهارده واحد وقال لنا انا اخالفكم في هذا الاشتراط، كيف؟ فيقول لي: ليس عندنا دليل صحيح صريح يفيد ان البخاري اشترط السماع. شوف هذه، هات لي دليل واضح صريح من نص كلام البخاري يثبت أن البخاري اشترط السماع. ده كلام في قواعد، مش كلام على حديث، والكلام في القواعد أخطر من كلام على ألف حديث. هو يعترض ويقول: ما أعلم نصا يفيد ذلك. نقول له إيه؟ استقرأ مين؟ نراجع البخاري. البخاري مش مقدمة، فرق كبير، لم ينص في كتاب التاريخ على السماع، على الشواطئ في الصحيح لم يسمي من هو، لعله واحد كان ظهر في زمان مسلم وما رضيش يسمي.
أنا نص أحد تلاميذ البخاري أن هذا قول البخاري في اليوم الترمذي شائع كبير،
ينص على
أن هذا قول البخاري.
ما هذا الكلام؟ ما فيش نص. التواتر ايه؟ ما هو جاب عن في هذا التواتر؟ التواتر فهو مش تواتر نص. هم يقولون باستقراء كلام البخاري، باستقراء كلام البخاري انه يتكلم على قضية السماع بصورة مستفيضة عنده في التاريخ الكبير والأوسط والصغير وفي كتاب الصحيح. خد بالك، نخليها درس جاي ما فيش حد بيوسع. انا بس حبيت ايه انكش بس فكره عامه عن ايه، عن هذا الاشكال. طيب، على هذا الاشكال تنبني امور خطيره جدا. ولما اقول ان البخاري ليس من شرطه السماع، انا تبنيت هذه القاعده، ليس من شرطه السماع. إذا روى البخاري حديثا بلا علعنة لا يدل على السماع، لكن يدل على الصحة، ولا يثبت السماع، لا يثبت السماع، إنما يدل على الصحة. ليه؟ لاتفاق الأمة على قبول هذا الحديث، وأنه لا يعلم في هذا الحديث علة. ثانيا، ما جرى عليه مسلم في كتابه الصحيح اللقي أو المعاصرة مع احتمال اللقي، هذا الذي جرى عليه تصرف العلماء، تصرفهم في التصحيح والتضعيف. ولذلك البخاري نفسه في التاريخ الكبير عندما تكلم على باب السماعات لم يستقصي، يعني ما عندنا كلام مستقصي أن فلان سمع من فلان أو لم يسمع إلا في طبقات محصورة. معظم الكلام في طبقة التابعين معظمه، يعني بين التابعي وبين الصحابي، إن ذات السماع سمع ولم يسمع. بعد ذلك لا ترى لا إثباتا ولا نفيا، واخد بالك؟ لما ننزل مثلا الطبقة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة الحادية عشر، لا ترى تصريحا لا بالسماع ولا بالنفس إلا نادرا، فكيف يكون شرطا والعلماء لم ينشطوا لبيان السماع في الطبقات النازلة؟ فكيف بالطبقات المتبنية كطبقة البيهقي والبغوي والحاكم والخطيب وابن عكاكر؟ هذا يستحيل أن تثبت فيها السماع، يستحيل. ولذلك هذا الكلام بيطعم في من وضع شرط السماع شرط صحة، لأن البعض يحاول أن يجعل شرط السماع شرط صحة، يقول لك لا أقبل حديثا إلا بالسماع. إزاي؟ أنت لو جيت على أي حديث في السنن لم يتحقق معك هذا الشرط. يعني الترمذي ساق الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ماشي، أثبت لي سماع فلان من فلان، لم يستطيع. طب يعمل إيه؟ إما أن يضاعف وإما أن يتوقف، أحد احتمالين. إذا تعطل السنن، تعطل السنن، ويقف العلماء عن الحكم على الحديث. طيب العلماء لما نظروا لهذه الروايات فيها العنعنة وعلم أن رويها ليس مغلسا فقدر الحديث وحكموا بالصحة، إذن يفصل النزاع لي في هذه المسألة حكم العلماء بالصحة، حكمهم بالصحة. البخاري مثلا صحح جملة من الروايات وهذه الروايات فيها عنعنات ليس فيها تصريح، والبخاري يضاعف أحاديث، هذه الأحاديث يعني يطعن فيها البخاري غالبا نبي السماع. البخاري مثلا منهجه في التاريخ الكبير يسوق الترجمة، وربما ذكر حديثا بعد الترجمة ويقول في إسناده نظر، في إسناده نظر. البخاري يقصد غالبا من هذا الاصطلاح نفي السماع أو إثبات الانقطاع، في إسناده نظر يعني إسناده منقطع. هذا اصطلاح البخاري في كتاب التاريخ الكبير، يعني البخاري مركز تركيزا شديدا في كتاب التاريخ على باب السماعات، ولذلك البخاري ينتفع به في هذا الباب أكثر من غيره. لما تجد مثلا وتبحث في ترجمة رجل لا تجد الكلام في البخاري على موضوع الثقة والضعف والكلام اللي يروح التعديل، نادر جدا، لكن الكلام مركز على باب السماعات فقط. فنحن إن شاء الله تعالى سنناقش قضية السماع في مصنفات موضوعة في هذا الباب، كتاب اسمه المنهل الروي، وكتاب لبعض إخواننا المعاصرين، لكن معظم الكتابات الموجودة المعاصرة تشير إلى قضية شرط السماع، شرط السماع شرط اللازم في صحة الحديث. ومصنف آخر صنفه بعض إخواننا في جدة ينفي أن يكون البخاري اشترط السماع في كتابه، ينفي نفيا مطلقا ويطلب ردا على بحثه. اسمه والله اسم البحث يعني مش متذكر بالضبط، لكن ان شاء الله الدرس القادم يكون عندنا دليل الحث الموجود في هذا الموضوع وتناقش النقاش العلمي. لكن انا اريد الان ان نعقد استقرار على هذا البحث، يعني نقرا في البخاري في نظام هذا الامر في مقدمه الكتاب الحافظ ابن حجر، في كتاب البخاري التاريخ الكبير، في كتاب جامع التحصيل، هذه مظلة المسألة. مظنها. ثم نريد أن نقف على أول من قال بهذا القول من بعد البخاري. يعني كل متأخرين فردا لمن نص على هذه المسألة. الذي نص على هذه المسألة يذكر، والذي نص على نقيضها يذكر من خلال المقابلة يظهر المسألة، مش كده؟ إذا البحث يحتاج إلى إيه؟ إلى بحث أصولي، بحث في باب المصطلح، بحث استقرائي. ابدأ أولا ببحث النظري، الجانب النظري السهل، باب النظري في أبواب كتب المصطلح كلها نصوا على ذلك واشترطوا. طيب نقف عند هذا القدر من تدريب الراوي. الله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.